بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندك يا أيمن، ماذا أخذنا أمس؟ أحسنت، ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدعية، وهذا كما تقدم ما يدل على رحمة المصنف رحمه الله. إذن ما هي عنوان السعادة؟ عند من عندك؟ ماذا؟ الاستغفار، الصبر عند الابتلاء، الشكر عند النعمة. أحسنت، فهذه الثلاث كما قال المصنف رحمه الله عنوان السعادة. ما معنى عنوان السعادة؟ أحسنت، هذه علامة السعادة، مما يدل على سعادة المتصف بهذه الصفات أنه رجل سعيد. هذه علامة يستدل بها على سعادته، وأن الله عز وجل جعله سعيدا من السعداء. المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قبل الشروع في بيان القواعد، فما موضوعها الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته على الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كما تقدم بعد التنبيه والدعاء، أراد المصنف رحمه الله هنا أن يبين الإسلام العام، ويقال كما تقدم الدين المشترك، ويقال كذلك الملة الحنيفية، ويتقال أيضا ملة إبراهيم. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، والمراد بذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا حقيقة التوحيد. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، والمراد بملة هنا الدين، يقال ملة إبراهيم أي دين إبراهيم. وتطلق الملة على العمل، فيقال هذا ملة فلان، أي أنه على عمله. وقد يقال هذا على ملة الوهابية، أي على طريقتهم. وتطلق الملة أيضا على الطريقة، ومن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل: أنت على ملة علي ابن عمك؟ قال: لا، ولا ملة معاوية. فمعنى ذلك أنه لما كان أيام الحرب، لا أنا مع هذا ولا أنا معه، لا أنا على طريقة علي ولا أنا على طريقة معاوية رضي الله عنه أيام الحرب. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم عليه السلام. وقد تقدم أن هذا الدين دين عام لجميع الأنبياء، وأن هذا هو الدين المشترك. لماذا نسب هذا إلى إبراهيم عليه السلام؟ أحسنت، تشريفا لإبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام من أذي في الله عز وجل أذى شديدا بسبب التوحيد وأحرق، أي أدخل في نار، ما أحرق وإنه أدخل في النار. وهذا لا شك أن المقصود من ذلك الإحراق، وإلا فالله عز وجل هو الذي سلم. وسافر من بلدة إلى بلدة من العراق إلى مكة وهكذا إلى الشام، كله لأجل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ثم إن كان أتباع الأنبياء كلهم أولاد إبراهيم عليه السلام، فما كان العرب هم من أولاد إسماعيل عليه السلام، أي العرب المستعربة، وبنو إسرائيل أريده من أولاد، نعم، بنو إسرائيل من أولاد إسحاق عليه السلام. ولذلك كان أولئك كلهم يدعون أنهم على دين إبراهيم، فإبراهيم محبوب عند الجميع، والله عز وجل عظم إبراهيم في نفوس أتباع الأنبياء، أو في نفوس من يدعي أنهم أتباع الأنبياء، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المسلمين. وذلك ادعى هؤلاء كما تقدم أنه يهودي، والآخرون ادعوا أنه نصراني، فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أنه كان على هذه الملة الحنيفية، أنه كان على دين إبراهيم، أنه كان على توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كما تقدم، الخلاصة من ذلك أن ملة إبراهيم عبادة الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله عز وجل ليس مجرد العبادة، بل تكون مخلصا له الدين. والمصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين هنا وما سيأتي معنى العبادة وضوابطها. إذا نذكر بعض المقدمات لأجل أن نفهم ما سيأتي ذكره. العبادة كما تقدم معنا في بعض الدروس في لغة العرب معناها تذلل الخضوع، وهذا من حيث اللغة، فإن العرب تقول بعير معبد أي مذلل، وتقول طريق معبد أي ذل للسير. فأصل العبادة في اللغة هو التذلل والخضوع، وبعضهم قد ينتقد لفظ التذلل لأن الذل عنده بمعنى الاحتقار، فلا يناسب موطن التعبد، وهذا غلط، هذا غلط، وإن ذكر ذلك بعض الأئمة، فإن الله عز وجل وصف المؤمنين بذلك على موطن الإكرام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإن كان تذلل للمؤمنين صار من صفات الأولياء وما يتصف به المؤمنون، فالتذلل لله من باب أولى، وليس هذا من باب الاحتقار. وأما الشريعة فإنه كما هو معلوم عند الجميع أن المعنى الشرعي يكون زائدا على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو الأصل. فمثلا يكون المعنى اللغوي الأصل، فيكون المعنى الشرعي يزيد بعض القيودات على المعنى اللغوي. فمثلا الصيام ما هو معناه في اللغة؟ الإمساك. وما معناه في الشرع؟ ماذا؟ بنية مخصوص. انظر، هو إمساك، لكن جاءت الشريعة فزادت قيودا بعد المعنى اللغوي، وهذا هو غالبا ما يكون الفرق بين المعنى اللغوي وبين يكون المعنى الشرعي، أنه يكون المعنى أنه يكون في المعنى الشرعي زيادة قيود على المعنى اللغوي. ومن هذا الباب فإن أصل العبادة في اللغة التذلل والخضوع، فجاءت الشريعة وزادت معنى آخر وهو المحبة، وزادت معنى آخر وهو المحبة، فصارت العبادة أي حقيقة العبادة في الشرع، أو فصار تعريف العبادة في الشرع عبارة عما يجمع فيه كمال المحبة مع كمال الذل، مع كمال الخضوع والتذلل. وهذا يدل أن حقيقة العبادة مركبة من أمرين، كمال الذل وكمال المحبة، وأنه لا يمكن أن نطلق على فعل ما بأنه عبادة، ولا يكون عبادة إلا إذا وجد فيه كمال المحبة مع كمال الذل، فإنه لا بد من التذلل، الخضوع لله عز وجل، لأنه لا بد فيه من رغبة ورهبة، لا بد أن صاحبه يقصد شيئا، يفر من شيء ويفر إلى شيء، ويعمل كذلك على وجه المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا هذا حقيقة العبادة، وقد تقدم أنه يستفاد من هذا أن للعبادة ركنين، فما هما؟ العبادة أحسنت كمال المحبة مع كمال الذل. ومن يذكر أبيات ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دارت. لا، من يكمله؟ لا، من البيت نفسه، من البداية: وعليهما، عندك عمار، قد تقدم معنا: وعليهما فلك العبادة دائر ما دارت حتى قامت، ما دار يعني بدون التاء، حتى قامت القطبان. على كل، فإن ابن القيم رحمه الله يريد أن يبين حقيقة العبادة، وأنها مركبة من هذين الشيئين، وأنه لا يقال في شيء ما عبادة إلا بهذين الأمرين. فإذا وجد كمال المحبة، بمعنى أنه يحب حبا شديدا ولكن لا يتذلل له ولا يخضع له، فهذا لا يقال عبادة. وإن وجد خضوع وتذلل، بمعنى أنه يخضع، بعضهم قد تجد مثلا أنه يخضع لبعض الأمراء، لبعض السلاطين، خوفا منهم، يتذلل لهم لكن يخاف منهم، لكن لا يحبهم، بل في الحقيقة يكرهه من قلبه، فهذا لا يقال عبد هذا، لا يقال عبد هذا إلا إذا اجتمعت في قلبه كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع. هذا معنى العبادة في الشرع، وهذا الذي ذكره أئمة العقيدة رضوان الله عليهم. ولذلك قال شيخ الإسلام: وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، أي الذي ليس معه ذل، والذل الخلي عن حب، أي ذل ليس معه حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. إذن فالعبادة التي هي من خصائص الله عز وجل، والتي لا يستحقها إلا الله سبحانه، هذا ضابطها. والعبادة أو إطلاق العبادة، أو العبادة لها إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق فعلي، الإطلاق الأول إطلاق فعلي، وهو التذلل للمحبوب محبة وتعظيما، وهذا الإطلاق الفعلي إنما يطلق على الفعل، أي على الحركات، أن هذه عبادة. فمثلا من يصلي حين يركع ويسجد، نقول هذه الأفعال عبادة، التي يفعلها هذه عبادة. والإطلاق الثاني إطلاق المفعولي، وهو أن يسمى الشيء بنفسه أنه عبادة بغض النظر عن الفعل. فمثلا الصلاة عبادة بغض النظر عن فعل أحد يفعله، الزكاة عبادة، فلذلك لما يعد أهل السنة ومن عبادات الصلاة ومن عبادات الزكاة، فهذا مسمى أن هذا الصلاة تقال عبادة والزكاة هي عبادة. وعند فعل الصلاة، عند أن يفعل المؤمن أو العابد الصلاة بحيث يقرأ ويركع ويسجد يقال هذا عبادة. إذن على هذا العبادة لها إطلاقان، إطلاق فعلي وإطلاق مفعولي. فالإطلاق الفعلي هو إطلاق العبادة على عند إيجادها، عند فعلها، عند إيجاد الحركات التي تفعل بها العبادة. والإطلاق الثاني هي إطلاق العبادة على المسمى نفسه بغض النظر عن فعله. نقول الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصيام عبادة، بغض النظر عن فعله، بغض النظر. فيقال الصلاة عبادة، وعند الفعل ذاك الذي هو الركوع والسجود وهكذا يقال عبادة، يقال هذا عبادة. فلذلك نقول الذبح عبادة، وعند فعله، عند أن يأتي ذاك ويأخذ السكين ويذبح يقال هذه عبادة، هذه عبادة. إذن فالفعل يقال عبادة والمفعول يقال عبادة، هذا واضح. والعبادة كما تقدم باعتبار حكمها على ثلاثة أقسام: عبادة شركية، أو أولا باعتبار حقيقتها، قد تقدم أن العبادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، بعضهم يقسم كما تقدم بدنية ومالية، وقد تكون عبادة اعتقادية وما يجب على المرء اعتقاده، وقد تكون العبادة تركية كان يترك بعض المحرمات أو المكروهات هو يحتسب عند الله عز وجل ذلك. إذن فالقول يكون عبادة والفعل يكون عبادة، سواء كان الفعل من البدن أو بالمال، وهكذا أيضا الاعتقاد الصحيح يكون عبادة، يعني كونك تعتقد تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بملائكته هذا عبادة، هذه عبادة. وهكذا أيضا كونك تترك المحرمات أو المكروهات احتساب الأجر عند الله عز وجل فهذه عبادة، فهذه عبادة، عبادة لله عز وجل. والعبادة باعتبار حكمها كما تقدم على ثلاثة أقسام: عبادة شركية، وعبادة بدعية، وعبادة شرعية. العبادة الشركية ما هي؟ وقد تقدم هذا في أعلام السنة. العبادة الشركية، العبادة الشركية هي التي صرفت لغير الله عز وجل، يعني التذلل والحب صار لغير الله عز وجل. فإذا صار التذلل والحب لغير الله عز وجل بأن يكون المعبود جعل هذا لغير الله، هذه يقال عبادة شركية، ومعنى أن صاحبه لم يخلص فيها، يعني لم يوجد فيها الإخلاص، هذه عبادة شركية. والعبادة البدعية يعني التي لم يوجد فيها الاتباع، هي العبادة التي تعبد بها الله عز وجل عن غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بغير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يأتي دليل على هذا العمل، مثل المولد، فهذه عبادة وأصحابها فيما يظهر يريدون بذلك وجه الله عز وجل، يعني على الأصل، يعني على العوام. وأما الذين أحدثوا هذه العبادة أو كبارهم، أو الكبارهم، هم لا يريدون البتة وجه الله والدار الآخرة، وإن مقاصدهم مقاصد دنيوية، أو كما يقال تحسين الصورة. فإن الذين أحدثوا هذه البدعة هم الفاطميون، أحدثوا لما أجمع العلماء على تكفيرهم وحكموا على بلاد مصر في أيامهم أنها بلاد الردة، بعد ذلك حاولوا أن يأتوا بما يمكن مما يدل على إسلامهم ومما يغتر به بعض أهل الإسلام، فأحدثوا بدعة المولد لتحسين الصورة وأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين تابعوهم في ذلك بعد من الصوفية وغيرهم هم كان هذا مقصودهم أيضا، أن يبينوا للناس أنهم يحبون عسى أنهم على دين. وأيضا وكان المقصود الأعظم لا سيما في الأزمنة المتأخرة الدخل، ما يسمون الاقتصاد، أنه يعني يكون فيه تلك الأيام يكون فيه دخل عظيما على مشايخهم وعلى من يملكون أماكن التي تقام فيها الموالد. على كل، وأما بعض العوام الذين يفعلون هذا فإن بعضهم قد يكون مخلصا لله عز وجل ويكون هذا عن حبه لنبي عليه السلام، لأنه على جهل، هذا قد يجرى على نيته لا على هذا العمل البدعي كما قال شيخ الإسلام في إقضاء الصلاة المستقيم. على كل، أن فعل المولد إن لم يصحبه شرك، وإن هذه الأعمال الآن كلها تصحبه شرك، فما من عمل تقوم به الصوفية إلا ومعهم في ذلك شركية، لا شك في هذا. يأتون بما يسمون قصيدة البوصلي ويقرؤون على الناس، هذه قصيدة شركية كلها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد. على كل، من فعل المولد بدون يصحبه معه شرك فهذه عبادة بدعية، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهذه العبادة البدعية. وما هي العبادة الشرعية؟ لا أريد عبارة أوضح. أحسنت. أولا لا بد أن يكون فيها التذلل والخضوع، هذا لكل عبادة، لكن يجتمع فيها شرطا قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فالعبادة لا تكون شرعية في الدين إلا، انظروا، لا تكون شرعية في الدين إلا إذا كان التذلل والخضوع لله عز وجل، يكون صاحبها مخلصا بحيث يتميز هذا عن عبادات المشركين، ويكون صاحبها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتميز عن هذا أو يتميز عن بهذا عن عبادات أهل البدع والابتداع في دين الله عز وجل. فهذه العبادة الشرعية التي أمر الله عز وجل في كتابه. إذن فالعبادة قد تكون شرعية، قد تكون شركية، وقد تكون بدعية، وقد تكون كذلك شرعية. وقول شيخ الإسلام في أوائل رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فماذا يريد بذلك؟ هل يريد بذلك تعريف العبادة كما يظنه كثير من الناس، أو يريد بذلك شيئا آخر؟ عندك يوسف، يعني يريد بذلك تعريف أو بيان أفراد العبادة الشرعية، يريد بذلك بيان أفراد العبادة الشرعية. وهذا كما أشرنا إليه من باب تفسير العبادة بلازمها، هذا من باب تفسير العبادة الشرعية بلازمها، لأنه كما تقدم العبادة الشرعية هو تذلل الخضوع مع الحب لله عز وجل، يكون صاحب مخلصا لله عز وجل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يتعلق بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، يعني أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. هو يريد يشير بهذا إلى شرطية الإخلاص في العبادة الشرعية، وأن العبادة لا تكون شرعية إلا إذا كان صاحب وموحدا مخلصا لله عز وجل في الدين. وقد تقدم معنى الإخلاص وأركانه وبيان معناه في أي كتاب، في الأصل الأول من الأصول الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبذلك، أي عبادة الله وحده هو إخلاص الدين لله عز وجل، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، معنى ذلك أن الله عز وجل إذا أمر في كتابه العبادة فإنه لا تكون إلا العبادة الشرعية، إذ لا يمكن أن يكون الله عز وجل يأمر العبادة الشركية ويأمر بالعبادة الشركية أو بالعبادة البدعية، فإن الله لا يأمر إلا ما كان العبادة الشرعية. إذن فأي أمر وجدته في القرآن أي الأمر بالعبادة فإن المقصود به العبادة الشرعية، وهذا حق لا يكون إلا ذلك، ولا يعقل أصلا عن الله عز وجل ولا عن سلم أنه يأمر غير ذلك. فبلأجل هذا يقول المصنف رحمه الله: وبذلك أي بهذه العبادة التي المبنية على الإخلاص والمتابعة أمر الله جميع الناس. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا أول أمر وقع في كتاب الله عز وجل على ترتيب المصحف، فإن الله لم يأمر على ترتيب المصحف أمرا قبل هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، فالله عز وجل أمر بالعبادة. ومن ذلك قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإن أمر الله عز وجل العبادة لا يكون إلا أيمن العبادة الشرعية، ما يمكن أن يكون العبادة الشركية أو البدعية. قال: وخلقهم لها، أي أن سبب خلق الله عز وجل للعباد المخلوقات عبادة الله عز وجل، فإن الله خلق جميع الناس لأجل أن يعبدوا الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا لشيء واحد، وهو أن يعبدوا الله عز وجل. إذن هذا أمر بالعبادة، فأنا ما خلقتكم إلا لذلك. فإذا قيل أنا ما خلقتك إلا لذلك، أو أنا مثل يقول الوالد لولدي: أنا ما ولدتك إلا لهذا، فمعناه الأمر بأن يعمل هذا. إذن فتكون مع العبادة هنا العبادة الشرعية. ولذلك أجمع المفسرون على أن معنى قول الله عز وجل إلا ليعبدون إلا ليوحدون. لماذا أجمعوا؟ لأنه تقرر عندهم أن الله لا يأمر عبادة إلا إذا كانت العبادة العبادة الشرعية، فلا يمكن أن يأمر الله عز وجل العبادة البدعية أو الشركية. فلذلك أجمع المفسرون أي من أهل السنة أن معنى قول الله عز وجل إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا فيه الإشارة إلى العبادة الشرعية. الكلام على هذه الآية يأتيكم في غير هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: ولذلك نقل عن عباس رضي الله عنه قال: كل آية أو كل عبادة وردت في القرآن فالمراد بها التوحيد. يعني بعضهم يستنكر هذا غلط، الإنكار هذا غلط، هذا قاعدة صحيحة. قالها ابن عباس رضي الله عنه وغير ابن عباس من السلف رضوان الله عليهم: والمراد بهذا ما أشرنا إليه قبله، أن العبادة المأمورة بها في الكتاب العبادة الشرعية، ولا يمكن أن الله يأمر العبادة الشركية ولا البدعية، إذن فليس المقصود بها إلا التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت، أي إذا عرفت ما تقدم وتقرر عندك أن الملة الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله عز وجل أمر بالعبادة الشرعية، وأن الله عز وجل بيّن للناس أنه ما خلقهم إلا لذلك، إلا لأجل عبادة الله عز وجل. إذا علمت هذا، فإذا عرفت أن الله خلقك لعباده، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذه العبارة من عبارات المشكلة التي وقعت لإمام هذه الدعوة، وهي وقعت في القواعد الأربع، وقعت كذلك في باب تفسير التوحيد من كتاب التوحيد، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولكن الإمام رحمه الله فسر هذه العبارة في مواطن كثيرة من كتبه، كما فسر ذلك أئمة الدعوة النجدية، أئمة التوحيد. ومقصود المصنف رحمه الله أولا ظاهر هذه العبارة أن العبادة، أو لا يقال في شيء إنه عبادة إلا إذا كانت عبادة شرعية، فيفهم من ذلك أن ما كان من العبادات البدعية لا يقال فيه عبادة، وأن ما كان من العبادات الشركية لا يقال فيه عبادة. وهذا غلط، فإن الله عز وجل بيّن أن ما يفعله أولئك المشركون، ولا يمكن أن يكون من باب العبادة الشرعية، أنها عبادة. فبين في سورة الانفصال أو التبرؤ عن المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأثبت الله عز وجل لهم العبادة وأنهم يعبدون. لا أعبد ما تعبدون، وفعل تعبدون فعل مضارع، وفاعل واو الجمع من هم؟ الكفار. معناها أن الله عز وجل أثبت لهم العبادة في هذه السورة أكثر من موضع، وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة. إذن فهذا يعبد الله، فهذا يعبد وذاك يعبد، بل هذا يعبد الله عز وجل وذاك يعبد الله عز وجل. الكفار يعبدون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل، إلا أن الفرق بين العبادتين أن عبادة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي عبادة شرعية، وعبادة الكفار هي عبادة شركية، بحيث أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه إيش؟ غيره. ويوضح ذلك قول الله عز وجل مخبرا عن أصحاب الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. تأمل هذه الآية فإن أشكلت على كثير من المفسرين، حيث لم يعرفوا حقيقة هذا الأصل، وهو أن الكفار يعبدون الله عز وجل ولكنهم يعبدون غيره معه، فصارت عبادتهم عبادة شركية. فيكون المعنى وإذ اعتزلتموهم، أي أصحاب الكهف اعتزلوا عن الكفار، عن قومهم الذين كانوا مشركون، وما يعبدون أي اعتزلوا عن معبوداتهم، يعني أولئك كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأوثان، كانوا يعبدون ما يعبدون، فاعتزلوا ما يعبدون إلا الله عز وجل. معناه أن أولئك أصحاب الكهف كان عندهم معبودات، كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون كذلك ما كانوا معبودات. فأولئك المؤمنون الذين هم من أصحاب الكهف اعتزلوا ما كان يعبده قومه من الأوثان والأصنام، أما عبادة قومهم لله عز وجل فهذا لا يجوز أن يبتعد، يعني فهذا لا يجوز لأحد أن يعتزل عن عبادة الله عز وجل. فلذلك إنما اعتزلوا عن عبادتهم للأصنام وعن عبادتهم للأوثان، وأما عبادة لله عز وجل فإنهم لم يعتزلوا عن ذلك، لأنه لا يجوز لهم ذلك. وبهذا يكون معنى الآية واضحا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف، أي تعتزلون هؤلاء وما يعبدونهم إلا عبادة الله عز وجل، فإنهم كانوا يعبدون الله عز وجل، وأنتم يجب عليكم أن تعبدوا الله عز وجل. إذ ليس لا يعقل ممكن أن يقول أنا سأترك جميع معبوداتهم، إذا ترك جميع معبوداتهم ترك ذلك إيش؟ عبادة الله عز وجل، لأنه كان معبوداتهم الله عز وجل. تأملوا، أولئك كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره معه، فإذا قلت أنا سأترك جميع عباداتهم فمعنى ذلك إيش؟ أنك تركت عبادة الله عز وجل. إذن لابد أن تترك جميع العبادات، العبادات التي يعبدون بها غير الله عز وجل، وتكون تعبد الله عز وجل وحده، تعبد الله عز وجل وحده. ومعنى ذلك أنه في هذه الآية إثبات للعبادة الشركية، وأن الله عز وجل في القرآن سمى هذه عبادة ولكنها عبادة شركية. ومن ذلك قول الله عز وجل ويعبدون، كم الآية في القرآن ويعبدون من دون الله، هذا معنى إثبات أن أولئك عندهم عبادات، إثبات أن أولئك عبادات، كأن لهم عبادات، كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره معه. ومن ذلك قول الله عز وجل فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني يعبدونهم، يعني عندهم عبادات. فإذا من الغلط أن يقال العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان مع التوحيد. نقول لو هذا يعارض الآيات الكثيرة، تعارض الآيات الكثيرة التي فيها إطلاق الله عز وجل على أعمال أولئك بأنها عبادة. فإذا القول بأن العبادة لا تسمى إلا عبادة إلا مع التوحيد على ظاهر يكون غلطا. ولذلك تقدم معنا أن هذه العبارة مشكلة في الحقيقة، ولكن كما تقدم المصنف رحمه الله تعالى بيّن ذلك في مواضع كثيرة من رسائله. وهكذا أئمة الدعوة أن مقصود المصنف رحمه الله أن خلاصته ما أشار من العبادة الشرعية، بمعنى لا تسمى عبادة أي لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل عبادة، ولا يعتد بها صاحبها إلا إذا كانت مع التوحيد. وأما من فعل عبادة بدعية فإنه لا يكون له بذلك الأجر ولا تصح عند الله عز وجل، لأن شرطي قبول العبادة أن تكون العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان صاحب العبادة لم يخلص فيها الله عز وجل، وإنما كان يعبد الله عز وجل يعبد غيره، فإن عبادته لا تصح. إذن فقول المصنف رحمه الله قول إمام الدعوة، فاعلم أن العبادة لا تسمى إلا مع التوحيد، معناه أي لا تصح أن تكون عبادة، يعني لا تصح عند الله عز وجل، أو لا تقبل عند الله عز وجل، أو لا يعتد صاحبها عند الله عز وجل أي ثوابها إلا إذا كانت مع التوحيد، أي إلا إذا كان عبادة شرعية. فليس في كلام المصنف رحمه الله ما يتوام بعضهم أنه لا يقال هذه عبادة، لا، هذه عبادة ولا شك في ذلك، ونحن ما أكرنا على أولئك إلا لأنهم يعبدون غير الله عز وجل. أما إذا كان لا يقال عبادة فلما وجه الإنكار؟ نحن ما سننكر عليهم إلا لأنهم عبدوا غير الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله عبد فعل عبادة وصرف العبادة فعبد غير الله عز وجل، فكان هذا وجه إنكارنا عليه. وأما إذا قلنا الذبح لله هذه العبادة، وأما إذا ما يقال عبادة، طيب لماذا سننكر عليه؟ ماذا سنقول لهم؟ نقول هذه عبادة لغير الله، سيقول هذه ما هي عبادة أصلا، العبادة عندكم ما هي إلا مع التوحيد. نقول لا، العبادة تكون مع التوحيد ومع غير التوحيد هذه عبادة، لكن إن جعلتها مع التوحيد هذه العبادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل، وإن جعلتها بدون التوحيد هذه العبادة الشركية التي نهى الله عز وجل عنها. هذا واضح يقول هذا أو هكذا. قال المصنف رحمه الله وقد عرفت أن الله خلقك لعبادته فلا تسمى، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أشرنا إلى مقصود المصنف رحمه الله، وأن مقصوده أن هذه العبادة لا تسمى عن أنه لا يقال هذه عبادة لا شك في ذلك، لكن مقصوده من يكمل لي عمار. أحسنت، ولا يعتد صاحبه ثوابها إلا إذا إيش؟ إلا عبادة شرعية، إذا إلا كان مع التوحيد. لماذا؟ لأنه كما تقدم التوحيد شرط من شروط إيش؟ قبول العبادة. فإن من لم يكن عنده توحيد ما استقبل عبادة. لكن هل يقال عبد بدون توحيد؟ ها؟ هل يقال عبد مثلا جاء الذي ذبح لغيره، هل يقال هذا فعل عبادة؟ نعم يقال فعل عبادة، إذن هي عبادة، ما يقال ما هي عبادة. لكن تأملوا المصنف رحمه الله في غاية الفهم، لا سيما في جميع أبواب الدين، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فإن مقصوده ليس كذلك. ويظهر لكثير من ذلك بعضهم يقول لا هذا ما هي عبادة، كيف ما هي عبادة؟ لو قلنا ما هي عبادة على هذا ما سنلوم الكفار، المشركون ما سيكون لهم ذنب. لماذا؟ لأن قلنا ما هي عبادة أصلا، نحن المشركون القرآن والسنة ونحن، لماذا ننكر على المشركين؟ لأنهم عبدوا إيش؟ إذن عبدوا غير الله، فلو قلنا أن هذه ما تسمى عبادة كيف سننكر عليهم؟ هم يقول أنت تعتقد ما هي عبادة هذا، فهمت؟ لكن تأملوا، المصنف رحمه الله غاية أبعد من هذا، له مقصد أبعد من هذا، وهذا الذي لم يعرفه كثير ممن شرح هذه الرسالة أو ممن قرأ كلام المصنف رحمه الله. والمصنف بين مقصوده، وهكذا أئمة الدعوة في كثير من رسائله، من رسائل مقصوده أنه لا يقال في شخص ما، تأملوا، أنه عابد، انظر، لا يقال فلان هذا عابد إلا إذا كانت عبادته عبادة شرعية. صحيح نقول عبد غير الله عز وجل، هذا نقوله، نقول عبد غير الله، تسمعون صح؟ يقال عبد غير الله عز وجل، لكن ما يقال انظروا، يعني ما يؤتى باسم الفاعل بأن نقول هذا عابد، لأنه لا يأتي هذا إلا عن طريق المدح، ولا يمدح الشخص إلا إذا كان عباده إيش؟ عبادة شرعية. ما يمدح الشخص وهو يعبد الله عبادة شرك وعبادة بدعية. إذن فمراد المصنف رحمه الله من هذا أنه لا يقال في شخص أنه عابد إلا إذا كانت عبادته مع التوحيد، إلا إذا كان عباده عبادة شرعية. لا، أما من حيث عبد نقول عبد غير الله عز وجل، فلان يعبد غير الله عز وجل. الكفار عبدوا، لكن ما يقال الكفار عابدون، انظروا، لا يقال الكفار عابدون في الشريعة. من فهم هذا، من فهم هذه النقطة التي أرادها الإمام رحمه الله في هذه الرسالة، سيفهم مباشرة معنى أو تفسير سورة قل يا أيها الكافرون. لماذا؟ تأملوا، لأن الله عز وجل لما يذكر عن عبادة الكفار، انظروا، يستعمل عبارة الفعل، ولما يذكر، لما ينفي عنهم العبادة يستعمل اسم الفاعل. تأملوا يا أخوان هذا، يقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أثبت لهم إيش؟ بصيغة الفعل. ولما نفى عنهم ماذا قال؟ ولا أنتم عابدون، انظر، ما أعبد، يعني ينفى عنهم اسم الفعل، لا يقال في الكفار عابدون، ولا يقال في الكافر عابد، ولا المبتدي عابد، وإنما يقال عابد من كانت عبادته على التوحيد، وهذا الذي دل عليه القرآن. هذا واضح ولا هكذا؟ إن شاء الله اتضحت قبل أن يذهب الدين إلى الصفوح. وهذا أشرنا إليه في الحاشية. إذن هل يكون في سورة قل الكافرون تناقض على هذا؟ يعني يقول ما تعبد ويقول لا تعبد المعبد، لماذا ما يكون تناقض يا أيمن؟ أحسنت، ما يقال في الكافر ولا في المبتدع أنه عابد، ولا يقال عابدون. لماذا؟ لأن هذا الوصف في الشريعة إنما يطلق على وجه المدح، ولا يمدح إلا من كان عبادته إيش؟ عبادة شرعية. قال المصنف رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، أو أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا سنأخذه غدا. لأن أيضا هذا في إشكال، نفس الإشكال المتقدم، لكن إن شاء الله سيأتي بيانه. قال هل تنصح لنا أن نحفظ بهذا الكتاب، أن نحفظ هذا الكتاب؟ إذا استطعت أن تحفظ رسائل التوحيد كلها فاحفظ. لماذا؟ لأنك لو حفظتها ستكون لك محاضرة بدون تحضير. يعني لو ذهبت إلى بعض البلدان، ربما بعض الأحيان يعني تذهب مكان زيارة بدون مثلا أنك ما حضرت شيء، ما حضرت شيئا، فإذا كنت تحفظ قواعد الأربع مباشرة تلقي عليهم، وهي محاضرة جميلة واضحة، ما أجملها، ما أجملها. وأنا أظن قد حاضرت قواعد الأربع ما أدري أكثر من 100 مرة وأكثر، يعني كلما أذهب إلى مكان مثلا وما عندي مثلا في تعبان، ولا مثلا ما عندي شيء في ذهني، آتي بالقواعد الأربع وأشرحها، ما أحسنها. هذا بيان التوحيد. إذن على كل، هذا طيب، يعني تحفظ مثلا القواعد الأربع، نواقض الإسلام، هذه الرسائل تحفظها، أو هي تعينك في التأصيل في باب التوحيد. ثم ثانيا تحتاج إليها في المستقبل، يعني بعضها قد تكون مريضا، قد يشغلك مثلا بعض الناس ويأتي وقت الخطبة، وما ربما تأتي بالقواعد الأربع ما أحسنها، يعني الذي يحفظ سينتفع بحفظه، لأن الحفظ آلة، الحفظ آلة لهضم العلوم، ومن لم يكن عنده حفظ ربما يكون هضم العلوم شيئا فيه شيء من القصور. لكن تنبهوا، ليس الحفظ غاية، لا تجعل حفظك غاية البتة، اجعل حفظك وسيلة لهضم العلوم. فعلى كل إذن على هذا ينصح بحفظ هذه الرسالة وغيرها من رسائل إمام الدعوة رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب، وهكذا غير من الكتب. فأي كتاب استطعت حفظه فاحفظ، لكن أهم شيء ما تغلى تعطي الوقت كله حفظ، لا، أعطي مثلا في اليوم نصف ساعة، ساعة، وأن تستمر، يعني إلى متى لو تحفظ كل يوم ساعة، قل سنة، بعد سنة كم يكون عندك من المحفوظات، بعد عشر كم يكون محفوظ، يعني أنت لا تفكر أنك ستنقطع عن الحفظ. بالله عليك لو وصلت إلى 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة وأنت تحفظ، كم سيكون عندك من المحفوظات، كم يكون عندك من المحفوظات. لكن الحفظ يكون إلى المقبرة. إلى هنا بارك الله فيكم.